أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وأما الأخبار فمنها ما تقدم في رواية تحف العقول. ما زال الكلام في أنه الدهن المتنجس بناء على جواز بيعه للاستصباح كما هو المشهور، هل يجوز أن أستعمله هذا الدهن المتنجس في غير الاستصباح، مثلا في التصبين، في طلي الأجرب به، في طلي السفن به، أم لا؟ قلنا أن الجواب على هذا التساؤل مبني على أحد قاعدتين، إحدى قاعدتين أو أحد قولين، لأنه تارة نقول بأن القاعدة لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل كما في قضية الاستصباح بالدهن المتنجس، وتارة أخرى نقول بأن القاعدة يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل كالآكل والشرب وغير ذلك من المحرمات. وقد ذكرنا بأن قسما من العلماء يظهر من كلماتهم أنه شنه لا يجوز استعمال والانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، وقلنا أن هذا القول يمكن أن يستدل به بعدة أدلة، يمكن أن يستدل له بعدة أدلة، بآيات قرآنية: ويحرم عليهم الخبائث، إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآية. وقد ناقشنا هذه الأدلة، هل هناك دليل آخر أن يمكن أن يستدل به على هذا القول، وهو أن القاعدة في الأصل لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل؟ قد يقال أيضا شنه بعض الروايات، هذا شروع من قبل المصنف في بيان الروايات التي يمكن أن يستدل بها على شنه، على هذه القاعدة، وهي أن القاعدة تقول هكذا: الأصل في الأشياء المتنجسة عدم جواز استعمالها إلا فيما دل عليه النص، وهو شنو بالنسبة للدهن المتنجس؟ الاستصباح. لذا قال: وأما الأخبار، هذا الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة، فمنها ما تقدم في رواية تحف العقول، حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك، هذا تعليل، لاحظ التعليل، بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. ظاهر رواية تحف العقول ماذا تقول؟ جميع التقلب في ذلك حرام، أكله شربه والتقلب، شو التقلب؟ يعني جميع الانتفاعات لا يجوز بالنسبة للأشياء المتنجسة، واضح إن شاء الله. لكن شنو المصنف قال يرد عليه ما أوردناه عليه سابقا، أن رواية تحف العقول تقول وجوه النجس، وجوه أي ف نحن يقول الشيخ الأنصاري نشكل على ما فهم من رواية تحف العقول. أنت تفهم أيها المستدل على أنه أو شيء من وجوه النجس يشمل المتنجس، نقول لك لا، نحن أشكلنا على هذا الفهم بإشكال قد تقدم ذكره من قبلنا، وهو أن وجوه النجس بمعنى النجاسات الذاتية، والمتنجس ليس نجاسة ذاتية. إن قلت بأن الملاقي للنجس أيضا عنوان للنجاسة، الملاقين النجس أيضا عنوان للنجاسة، فيشمله قوله أو شيء من وجوه النجس، نقول في مقام الجواب: صحيح أن هذا الدهن كان طاهرا ولاقى النجاسة فهو متنجس، ولكن لا يكون شيئا من وجوه النجس. ألم ترى أنهم لم يعدوها النجاسة الحادي عشرة؟ هو وجه عنوان من عنوان المتنجسات، من عنوان النجس، لأنه متنجس لاقى نجاسة، لكن لا يشمله النص رواية تحاف العقول أو شيء من وجوه النجس. أو شيء من وجوه النجس يعني النجاسات الذاتية العاشر، أولها البول، الثاني الغائط والمني والدم والكفر وغير ذلك، هذا ما يشمله. واضح الفكرة؟ لذا قال: وفيه عليكم السلام ورحمة الله ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة، النجاسات العاشر المعروفة، هذا ملاقي للنجاسة مو عين النجاسة. لأن الوجه هو العنوان والدهن ليس عنوانا للنجاسة. قد يجي واحد يشكل، لاحظ العبارة: والملاقي للنجس الذي هو الدهن. هذا شروع من قبل المصنف الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في دفع توهم. قد يجي واحد يقول: تعال، صحيح هو مو وجه من وجوه النجس بالنتيجة، لكن عنوان من عناوين النجاسة، بالنتيجة عنوان، بالنتيجة متنجس، فتشمله أو شيء من وجوه. يقول: لا، العنوان غير الوجه، هم عدوه، هم تشوفهم يعدونه يعتبرون الحادي عشر المتنجس، ما يقولون كذا. واضح الفكرة؟ والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة، يعني بسبب ملاقاته للنجاسة، لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره من النجاسات العاشر. هو ما له عنوان ووجه ذاتي له في قبال العشرة، بحيث يقال الحادي عشر الملاقي للنجس، ما عندنا الشكل. واضح الفكرة؟
نعم.
لكنه ليس وجها من وجوه النجس في مقابلة غيره، يعني من بقية سائر وجوه النجاسة، ولذلك لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة العاشرة. يعني مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر، أنت إذا تبي تقول بأن رواية تحف العقول لما قالت أو شيء من وجه النجس، لأن ذلك، شفت تعليل في الرواية، لأن ذلك كله شنه أو كله محرم، أكله وشربه وإمساكه، هذا معناته حتى اللباس لو كان متنجس شنه اجتنب عنه، ولا يجوز لك الانتفاع به، والمسكن والمركوب وغير ذلك، هذا تقابله، هذا يلزم منه تخصص لأكثر كما تقدم بيانه في الدرس السابق. مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به، يعني بالتعليل، يا تعليل، تعليل مذكور في الرواية، ذلك كله محرم أكله وشرب، إذا هذا التعليل تبي تلتزم به حتى في المتنجسات يلزم تخصيص الأكثر. أغلب المتنجسات بالإجماع بالقطع يجوز شنه استعمالها والانتفاع بها. واضح الفكرة؟
نعم.
مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به، يعني بالتعليل، المنع عن استعمال كل متنجس، وإلا منات اللباس، يعني لو كان متنجس أروح أجتنب عنده المركوب، أجتنب من عنده الكنبات، الكتب، المهرة، كل شيء، كل شيء، هذا ما يمكن. ومنها هذا الاستدلال بالرواية الأولى على قول، على القاعدة التي تقول بأن الأصل لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا دل الدليل. نجي للرواية الثانية: ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن. مرت علينا بعض الروايات في قضية الفأرة، شو قال الإمام؟ قال ما حولها ارميه ألقه، عرفت شلون؟ واضح الفكرة؟ ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه، وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله يهريق المرق ونحو ذلك. وجه الاستدلال بهذه الروايات أن الإمام لو كان في منفعة ما كان قال يهريق المرق، كان قال انتفع به في منفعة أخرى لو كانت هناك منفعة محللة، والإمام أمر بالإهراق. وقضية ما حول الدهن، ما حول منطقة النجاسة التي وقعت فيها الفأرة في قضية رواية الدهن المتنجس بوقوع الفأرة فيه، هذا تقدم بعض الروايات. الإمام ايش قال؟ قال اطرح ما حولها، اطرح ما حولها، معناه قال لك الآن شرع في الجواب شنو شيخ الأنصاري، يقول هذا لا يمكن الاستدلال بها، رواية الطرح والإهراق للمائعات بلا شك بلا ريب أن الدهن الذي حول مكان الفأرة هذا المتنجية يجوز الاستصباح به ولا ما يجوز؟ يجوز. أجل إيش قصد الإمام لما قال اطرحه؟ اطرحه يعني من جهة لا تأكله. فالمقصود بهذه يهريق المرق، يهريق المرق عن لا تأكله. واضح الفكرة؟ مو مراد شنو مطلق الانتفاعات لا تجوز، هذا أول كلام. واضح الفكرة؟ إذا قال وفيه أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الآكل، فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت الذي وقع فيه الفأرة، يجوز الاستصباح به إجماعا. فإذا أصلا ما يجوز عندنا الانتفاع بالمتنجسات بقضيته، بدليل أنه هالرواية أمرت بالإهراق والطرح، إنزين هو الدهن المتنجس قطعا يجوز الاستصباح به ويجوز بيعه. فهذا مما يعني أنه لو كانت هناك فائدة محللة يجوز الانتفاع به. واضح الفكرة؟ كما هو قضية الاستصباح، وسيأتي إن شاء الله فيما بعد يمكن الليلة أو في الدرس القادم أنه رايح يستدعي يقول أصلا لما يقولون ليجوز الاستصباح ليش؟ قالوا لفائدة الاستصباح. إيش معنى فائدة الاستصباح؟ ما دام أنه فيه فائدة يجوز ولا تخصيص للاستصباح. واضح الفكرة؟ هذا بيجي إما الآخر درس في هذه الليلة أو في الدرس القادم إن شاء الله. شلون؟ تفضلوا.
إذا قلنا من تخصيص للاستصباح اللي ورد في ذلك معنى حتى مثل اليوم اللي يقولوا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وأكلوا واشربوا حتى تبين لكم، قال صوموا لرؤيته ليس يقصد تعيين العين بالعين المجرد، حتى بالآلة حتى بكذا، معناته ستنجر على كل شيء بعدين.
اي لكنه هذا قد يرد عليك انه الإمام لما قال لما أفهم فائدة الاستصباح غير لما أفهم لما يقولون صوموا لرؤيته، ذا العلماء يدعون الانحصار، يعني صوموا لرؤيته يعني لا يحق لكم أن تصوموا إلا لرؤيته، عند رؤيته هكذا يدعى. واضح الفكرة؟ هنا بالنسبة للشيخ الأنصاري يقول أنا ما أفهم لما يقولون العلماء لفائدة الاستصباح معناته فائدة شنو، يعني لأنها استصبح فائدة فيجوز، ما عندهم غير الفائدة الاستصبح، شو يستفيدون من ذاك الزمان إلا كان لطليل أجرب ولا غيره، وهذا هم في كلام أنه يجوز. واضح الفكرة؟ بدليل كذا وكذا وكذا.
أنا معك يقول لو فسرت الأشي كذا بإجمالية ينجر على قولك بعض الأدلة مثل هذا الآن، هل يجوز رؤية الهلال بغير العين؟
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني هل يجوز بالعين المسلحه او كذا وهات من
ما يخالف ما يخالف، وهذا هو هذا الفرق، هذا الفرق، هذا الفرق. اني انا ابحث هل الامام لما حدد الموضوع لما حدد الحكم وقال هذا الحكم كذا، هل في خصوص هذا الموضوع قال يجوز البيع الاستصباح يعني خصوص الاستصباح؟ هذا اول كلام. من يقول انه يجوز خصوص الاستصباح؟ الإمام ما حدد قال فقط للاستصباح، الانحصار مو بظاهر ذا، ولذلك العلماء قالوا لفائدة الاستصباح، وبيجي إن شاء الله في كلام إجماعات العلماء بيجي إن شاء الله مفصل ذا البعض بيجي. فالخلاصة اللي أبي أقولها أنا لا تتصور أنه ما يناقشون، لأنه الإمام عطى عنوان إجمالي، هل هذا العنوان إجمالي على نحو الانحصار فقط أو غير الانحصار؟ العلماء يبحثون، ولهذا في قضية الرؤية يدعون الانحصار، بعض بعضهم يدعي الإجماع على الانحصار أنه لا يجوز بأي شيء آخر غير ثبوت الهلال. واضح الفكرة؟ طيب، قال وفيه إن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل، فإنما ما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا، فالمراد إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل، مو بطرحه يعني لا يجوز الانتفاع به أصلا. واضح الفكرة؟ القصد لا تأكل لأنه متنجس. واضح الفكرة؟ طيب، هذا بالنسبة للروايات، واختصر الروايات تعرض لرواية شنو؟ تحف العقول، والروايات الأمرة بإهراق. زين، نجي للإجماعات. بعض العلماء قلنا احنا شنهو الدعي انه لا يجوز الا الاستصباح فقط. واضح الفكرة؟ ها، يقول نجي للإجماعات. واما الإجماعات التي استدل بها على القاعدة، لان تقدم الكلام كلام الشيخ طوش في الخلاف، ابن زهرة في الغنية، كلام السيد مرتضى في الانتصار. واضح الفكرة؟ الآن نبي نناقش الآن، هل يمكن أن يستدل بالإجماعات على هذه القاعدة أنه لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا ما خرج بالدليل؟ الآن يقولوا أما الإجماعات ففي دلالتي على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها، فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم أن مورد الإجماع هو نجاسة ما بشره أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل كلام السيد المرتضى في الانتصار، فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم أن مورد الإجماع هو نجاسة ما بشره أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل، حط شرطة قبل وأما حرمة الأكل بعدين لي غرض فيها بينت، وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس. يقول وين احنا كلام اهل بعضهم شو استدل على القاعده ان القاعده لا يجوز شنو الانتفاع بالمتنجسات الا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، تمام؟ بعضهم يستدل بالاجماع، احنا ذكرنا مجموعه من الاجماعات، اول اجماع منه السيد المرتضى في الانتصار، هل يمكن ان نستفيد من كلام السيد المرتضى في الانتصار انه لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات هذا القاعده الا ما خرج بالدليل؟ يقول من يقول احنا ننتفع هذا؟ اصلا كلام السيد المرتضى هكذا يدعي الشيخ الانصاري قدس الله نفسه، اصلا كلام السيد المرتضى وين وبحث له وين؟ كلام السيد المرتضى يقول الذي باشره اهل الكتاب لا يجوز اكله اذا قلنا بنجاستهم، لانهم اذا باشروا صار متنجس، لان الكافر نجس بناء على القول بان اهل الكتاب نجسون، معناته اللي باشر شو صير؟ وإذا نجس ما أقدر أنتفع به، وإذا نجس ما أقدر بعد أنتفع به إلا إذا ها في أكل وشرب يعني ها. ولكن كلامنا وين إحنا؟ كلامنا في أنه لا يجوز أصلا الانتفاع بالمتنجسات، مو كلامنا في خصوص قضية أهل الكتاب. خلنا نرجع إلى كلام شنو السيد المرتضى في الانتصار. أنا بالنسبة لي صفحة 163 شوف إيش قاله هو، شوف إيش قال السيد المرتضى، قال في الانتصار وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، لا يجوز أكلهم ولا الانتفاع به. وين جاي يصير الكلام لا يجوز أكله؟ أكله يا أكل
أكل مال أهل الكتاب،
مال أهل الكتاب، إذا الكلام في مع أهل الكتاب مو كلام في أصل النجاسات هل يجوز الانتفاع بها أو لا يجوز الانتفاع بها. ملتفت أنت الآن هذا كلام شنو؟ فإذا لا يمكن أن يستفاد منه الاستدلال على القاعدة الكلية التي تقول بأنه لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل. واضح الفكرة؟ كلامه مصبة وين فيه؟ مصبة في قضية فيما بشره أهل الكتاب. لا أحضر عبارة
أخذ بهذا يكون عنده قياس.
شلون؟
لو أخذ بقول السيد المرتضى قاس على الدهن نقول يقول بالقياس، يعني
شلون قاس على الدهن؟ ما فهمت كلامك.
يعني المتنجس قاس هذا المتنجس الفرع اللي ورد فيه دليل معي ولا لا؟ أيه؟ عندما يحتج برأي السيد المرتضى كأن في قياس، يعني لأن السيد
المرتضى لا قد يجي واحد، لا قد يجي واحد
قاس الدهن على جملة المتنجس.
إيه عرفت شلون؟ هو مو كلام في الدهن السيد المرتضى.
نعم
السيد المرتضى مو كلام في الدهن، هو جاي يتعرض لمسألة أهل الكتاب بناء على القول بالنجاسة هل يجوز الأكل من وراءهم؟ هو إذا باشروا الطعام والمفروض أنهم نجسون كيف نأكل من ورائهم؟ لأنهم باشروا، لمس البيضة بيده، لمس اللحم بيده، أجي أكل اللحم والبيض ما أجي أقدر أكل. واضح الفكرة؟ الشاهد فشوف ايش يقول، لاحظ العبارة، يقول فإن الظاهر من كلام السيد سيد المرتضى المتقدم إن أن مورد الإجماع هو نجاسة مباشرة للكتاب. لاحظ أنا حطيت ما بين شرطتين جملة. وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة. حط الشرطة الثانية الآن، اقفز من العبارة الأولى لحد يتضح، لأنه هو دخل عبارة في وسط عبارة، عرفت شلون؟ يقول هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب لأن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس. كلامه وين يتكلم هو؟ نعم نعم، قد محل الشبهة وتصير وين؟ لأن نتكلم في نجاسة أهل الكتاب ما يجوز أكل ولا انتفاع، بأجل معناته أي متنجس لا يجوز الانتفاع، مو هذا عد كلامه، لأنه قصة الانتفاع بالمتنجسات أصلا هذه منين استفيدها؟ من خلال الإجماع ذي، ومن خلال الإجماع. الآن هو قاعد يتكلم عن خصوص مسألة، يقول الخلاف وين فواقع بين العلماء؟ الشيخ الأنصاري ما زال يتكلم، الشيخ الأنصاري ما زال يتكلم، يقول هكذا: أيها الناس، السيد المرتضى في الانتصار يتكلم مصب النزاع وين؟ أن الكفار نجس أم لا؟ إذا قلنا بالنجاسة إذا ما يجوز أكل من عقبه، بس هذا أكثر من هذا ما أقدر أستفيد أنا. واضح الفكرة؟ وإنصافا كلامه في محله.
ذاتية.
إيه. فلو قلنا بنجاساتهم ما نقدر نأكل من بعدهم بعد، خلاص. لأنهم باشروه. لأن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس. إيه شلون فهمت هذا؟ قال فإن خلاف باقي الفقهاء إنما هو، حطها زيادة عشان يتضح المطلب، فإن خلاف باقي الفقهاء إنما هو في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أصل النجس. حتى نقول والله إجماع السيد المرتضى هو في قبال بقية إجماع العلماء أنه لا يجوز شنو الانتفاع بكل المتنجسات، هذا منين نجيب ذا؟ عرفت شلون؟ هذا صعب أنك أنت تستفيد من عنده انصافا التفاتة الشيخ بمحله يعني. وأما إجماع الخلاف، نجي لإجماع الشيخ الطوسي شوي التفتوا لذا، يقولوا أما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده، معقد الإجماع للدعاء الشيخ الطوسي في الخلاف، ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين، وان فيه وقع الخلاف هل يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس أم لا. لاحظ العبارة: إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعوى ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة. رجع شوي جاي يعطي ضابط الشيخ الأنصاري في فهم الإجماع، يقول مرة الفقيه ايش قاعد يحكي، جي يحرر محل النزاع، يحكي كلام عام، بعدين لما يوصل إلى محل النزاع يحرر محل النزاع، بعدين يقول دليلنا الإجماع. إيش هفهم؟ أفهم على أصل المطلب ولا الذي وقع شنه النزاع فيه؟ الذي وقع النزاع فيه، وهذا ما حدث للشيخ شنه الطوسي في كلامه. نعم، لو الشيخ الطوسي تكلم أول شيء قال لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات ولا أكلها ولا استعمالها مطلقا وعليه إجماع الفرقة، هذيك الحزة أفهم شنه أنه أصلا لا يجوز استعمال المتنجسات إلا فيما دل الدليل عليه وهو الاستصباح تحت السماء، تمام ولا لا؟ أما ما دام هو جاي يتكلم يقول هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وكذا وكذا وكذا، بعدين دخل جاب أقوال بعض العلماء، أنه أقوال العلماء فقط الشيعة السنة، قال ترى قسم منهم يجوز الاستصباح، قسم منهم ما يجوز الاستصباح، قسم منهم كذا، بعدين قال دليل إجماع الفرقة، ذوان في كلامه في الاستصباح أنه يجوز. خلني نشوف كلام الشيخ الطوسي، هل كلام الشيخ الأنصاري اللي فهمه صحيح ولا مو صحيح؟ نرجع لكلام الشيخ الطوسي بالنسبة لصفحتي أنا، طبعتي 164. شوف لاحظ عبارة الشيخ: وقال في الخلاف، وقال يعني الشيخ الطوسي في الخلاف.
نعم
وجدتوه.
نعم.
طيب التفتوا للعبارة: وقال في الخلاف في حكم السمن، التفت، في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة، يعني تنجس، التفتوا، جاي يتكلم عن المتنجسات هو، ها، أنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، ولا يجوز الانتفاع به بغير الاستصباح. ها شو ركزوا، لأن بعدين بناقش أنا، بعدين بناقش الشيخ الأنصاري، التفتوا، لاحظ السياق مع الكلام: وبه قال الشافعي. شو اللي قال الشافعي؟ يقول نفس الكلام اللي أنا أقوله، ما يجوز استخدام المتنجس هذه بغير الاستصباح، ما يجوز. ها بعد ايش عندك؟ قال: وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح ولا بغيره. طيب
بعدين ايش قال؟ قال بل يراق كالخمر. وقال ابو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك مطلقا. كأنما الكلام وين فيه الحين صاير؟ في الاستصباح، في الاستصباح، في الاستصباح. لاحظ. وقال داود إن كان المائع سمنا لم ينتفع به، وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، ويحل أكله وشربه. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. دليل إجماع الفرقة وأخبارهم، هل ذي في مورد النزاع وهو قضية الاستصباح وعدمه كما يدعي الشيخ الأنصاري أو لا؟ دليلنا إجماع الفرقة، أنا أفهم من الشيخ من كلام الشيخ الطوسي، ما هو؟ أن كلامه مطلقا الاستصباح هذا شنو؟ جائز، هذا معروف بين علمائنا، أما الباقي ما يجوز. والدليل، والدليل يعني قد يجي واحد يناقش الشيخ الأنصاري، والدليل شوف عبارته، جاز الاستصباح، أنه جاز الاستصباح، هذا أول كلام، لاحظ عبارته، أنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. أنت تفهم الإجماع حتى مطلق الانتفاع لا يجوز أو لا؟ مثل أنا أنت تصير يكون قولك وقولي على الشيخ الأنصاري، وهو أنه فقط وفقط اللي شنو يجوز الاستصباح ولا له علاقة بشنه بقضية عدم جواز الانتفاع بغير الاستصباح. ها شو اللي تفهم؟ يقولوا أنا والله أفهم من كلام هذا الشيخ الأنصاري، يقولوا أنا أفهم من كلامه، أنا لو أهو مجمع الأولي والتالي وقايل قام الإجماع أفهم حتى الانتفاع لا يجوز، حتى الانتفاع مطلق الانتفاع لا يجوز إلا الاستصباح دل الدليل عليه، فتثبت القاعدة المدعات، فتثبت القاعدة المدعات. أما أنا ما أفهم هذا، ليش ما تفهم؟ قال لي أنه أول شيء تكلم على قضية الاستصباح، وبعدين شنو جاب أقوال العلماء، منهم من يقول بجواز الاستصباح ومنهم من لا يقول بجواز الاستصباح. الإجماع شنو على شنو؟ على جواز الاستصباح فقط. متفت أنت الآن؟ لاحظ عبارة
الآن الشيخ الأنصاري، لاحظ عبارته، شوف ايش يقول الآن، شوف ايش يقول، يقول وأما إجماع الخلاف، يبدو وضح عندك إن شاء الله المطلب، شلون صور المطلب أهو بعيد كلام الشيخ الأنصاري، وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده المصب حق الإجماع ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين. وإن فيه يعني أنه يجوز الاستصباح ولا ما يجوز؟ قال إجماع الفرقة يعني يجوز الاستصباح، إجماع الفرقة يعني يجوز الاستصباح، بس الاستصباح يعني ما عندك إجماع على أنه لا يجوز الانتفاع. قال هذا اللي أفهم، معجبك معجبك، أنا اللي أفهم هذا، معتبر إيه؟ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه الإجماع ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة. يقوله ما جاء طوالي وقال البيع والاستعمال والأكل لا يجوز بالنسبة لهذه المذكورات لأنها متنجسة، إجماع. وما قال كذا، هو قال لا يجوز كذا، الاستصباح جائز، وبعدين قال وقال أبو به قال الشافعي، وبعدين راح بعدين قال إجماع. هذا الدعوة الإجماع متى؟ بعد تحرير محل النزاع. وين يكون هنا؟ إيش نتمسك بالإجماع في مورد النزاع، في مورد النزاع، وين مورد النزاع؟ الاستصباح وعدمه فقط. وهو لما ادعى الإجماع الشيخ الطوسي في الخلاف يبي يقول يجوز الاستصباح عندنا فقط، وهذا محل النزاع. انتفت انت الآن؟ لاحظ عبارة، خلني نكمل عبارة بعد الناقشة. يقولوا بين دعوها ابتداء على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة، فإن الثاني يشمل الأحكام، فإن الثاني ايش قصده فإن الثاني؟ فإن الثاني يعني لو كان الشيخ جامعهم من أول المسألة وادعى الإجماع معناته أنه قام الإجماع على جواز الاستصباح وبعد ولا يجوز الانتفاع بغير الاستصباح. هذا الشكل أفهم هكذا. لا الحين بعدين بنجي بالناقشة، اصبر علي قليل، هلا أكمل مناقشته، شو أكمل عبارته. يقول فإن الثاني يشمل الأحكام كلها والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف اللي هو جواز الاستصباح، لأنه ظاهر من قوله دليل إجماع الفرقة. فافهم واغتنم، فافهم لعل الأمر بالفهم. من يقول إن هذا الكلام التحليل ذي الإجابة صحيح؟ أنه الإجماع إيش نفهم؟ إيش نفهم؟ ما دام هو أتى بالمقدمة وأتى بالأقوال محل النزاع بين الأقوال بين علمائنا وعلماء المخالفين محل جواز الاستصباح. إذا الإجماع وين يصير؟ في جواز الاستصباح ولا يشمل
عدم جواز الانتفاع بغير الاستصباح.
هكذا يقول لعله ما نفهم هذا. عبارة الشيخ عبارة الشيخ في الخلاف واضحة. ليش؟ لأن لاحظ عبارة أول شيء أنه جاز الاستصباح به. استصباح بشنه؟ بالأدهان المتنجسة. ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح ولا الانتفاع به. وبعدين قال دليل إجماع الفرقة. دليل إجماع الفرقة تخصص بس بجواز الاستصباح. شلون هذا؟ شلون يصير؟ ها ملتفت أنت الآن؟ لذا قال فافهم واغتنم أنه قد يجي واحد هو يتفنن الشيخ هو يتفنن طبيعة التفننية. وإلا أنا اللي أفهمه حتى الشيخ ما يفهم هذا. أنه ما دام قال أنه كذا كذا ولا الانتفاع به بغير بعد لا يجوز الانتفاع به بغير الاستصباح. خلاص واضح الفكرة. لكن بعدين عنده حكي على هالموضوع ذا أفضل من هذا أفضل من هذا اللي هو إن إحنا يا جماعة الخير ترى العلماء لو جيت تدقق في كلامهم مرادهم كمثال للاستصباح. وبعدين بيجيب مجموعة من الأدلة لا بأس بها كلمات أساطين من العلماء كالعلامة وغير العلامة. واضح الفكرة. طيب هذا بالنسبة لكلام شنو هو السيد المرتضى علم الهدى قدس الله نفسه الزكية. وين في الانتصار؟ نبي نشوف الإجماع الثاني يرد عليه إشكال ولا ما ياهو إجماع. قال وأما إجماع السيد يا سيد ابن زهرة في الغنية ابن زهرة في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء وفي مسألة استثناء الكلب المعلم للصيد ومسألة الزيت المتنجس وليس إجماعه فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخله فيما يحرم الانتفاع به. نعم هو قائل بذلك رجاء الالتفات. شو ركزوا وياي شو ركزوا وياي. يقول ترى كلام السيد ابن زهرة قدس الله نفسه الزاكية وين فيه واحنا وين فيه. كلام السيد ابن زهرة جاي يتكلم في أصل مطلب تحريم بيع النجاسات وما عندنا مشكلة تحريم بيع النجاس إذا النجس لا فائدة من يحرم بيعه. واستثنى شنه الكلب
المعلم
وبعد والزيت المتنجس للاستصباح. هذا أنا أفهم إنه يبي أسس قاعدة لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات كدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل. هذا اللي يبي أنا يقول أنا ما أفهم ذا وإلا بالله 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 نشكل عليك بالإشكال القديم أو ما بينه. أنا أبينه لأنه هو سابقا ذكره الشيخ. أصلا تستثنون الكلب المعلم ليش أنتم معنا نجس غير لأنه في فائدة. أجل شلهن شلق نفس كلام نحن في أنه إذا في فائدة هل يجوز استخدامه للطلي الأجراب وهذا كلامنا. احنا مو كلامنا انه اذا ما في فائده محلله قطعا لا يجوز لان الاكل بازائه اكل المالي بالباطل. كلامنا لو كانت هناك فائده في ذلك الدهن المتنجس غير الاستصباح هل يجوز او لا يجوز. واضح الفكره. يقول انا ما افهم الكلام السيد المرتضى. نعم السيد المرتضى ايش يقول لا يجوز غير الاستصباح. اوافقك على الحكي اما ما عنده ما جاي ياسس قاعده ويدعي الاجماع عليها. نعم ممكن تقول لي يا يبي يقول انه يوجد اجماع على انه لا يجوز استعمال الدهن بغير الاستصباح اوافقك لكن لا تقول انه يبي اسس قاعده انه لا يجوز عنده استعمال المتنجسات شنو فيما اذا كانت لها فائده. ما يبي اسس القاعده ويبي يستدل بالاجماع على هذا. ويكفي لو شككنا يعني لو شككنا الآن هل أن السيد ابن زهرة قدس الله نفسه الزكية يريد بهذا الإجماع أن يؤسس قاعدة أنه يوجد إجماع على القاعدة المدعات لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بدل هذا. إحنا إذا شككنا الأصل عدم ثبوت هذا الإجماع على هذه القاعدة. لاحظ عبارته شوف عبارته تقول وأما إجماع السيد يعني قلت لك ابن زهرة انتهينا من كلام السيد المرتضى في الانتصار ليس الاشتباه لأن بعدين ببين لك أنه وقع اشتباه بين الشراح فيما بعد. هذا كلام السيد ابن زهرة في الغنية. وأما إجماع السيد في الغنية فهو إنما هو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، لا أن الإجماع فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع به. نعم السيد هو قائل بذلك. قائل بذلك بذلك شأنه يعني أن المتنجس داخل فيما يحرم الانتفاع به، لكن لم يدعي الإجماع على رأيه هذا. السيد المرتضى يدعي الإجماع، ما يجوز بيع المتنجس، ما يجوز في قبلناه. بابي يقول أنه على أنها المتنجسات مطلق المتنجس، ولا قصده الدنيا المتنجس قاعد أتكلم فيه. واضح الفكرة؟ هل يدخل فيما يحرم الانتفاع به؟ هو يقول الدهن المتنجس في شنه في يدخل فيما يحرم الانتفاع به، لكن ما يبي أسس إجماع قاعدة من خلال هذا الإجماع أنه عندنا الأصل في المتنجسات لا يجوز الانتفاع بها مطلقا إلا ما خرج بالدليل، والدليل إجماع. هل السيد بن زهرة بيقول هالكلام؟ يقول أنا أشكك في المورد الذي يتكلم فيه. صحيح السيد يقول بهذا، ومو بس هو، حتى السيد المرتضى والشيخ الطوسي يحرم الانتفاع بالدهن المتنجس اللي في الاستصباح، هذا واضح عنده، والدعوة الإجماع ما عندنا مشكلة. الكلام هل يبي أسس قاعدة التي أنتم تدعونها أنه لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل، والدليل الإجماع. هل هذا الإجماع استفيده من كلام السيد بن زهرة؟ يقول أنا ما استفيده. وبالجملة
ذكره على سبيل المثال،
ذكره على سبيل المثال فقط. ومثال أي مثال في المورد الذي يتكلم فيه، مو بشنه للتأسيس، لأن قد يستفاد المثال للتطبيق على نحو الكلية. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد ابن زهرة في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي مثل البلوغات والعرضي كده المتنجس، لكن دعوه الإجماع على ذلك يعني حرمة الانتفاع مطلقا بعيدة عن مدلول كلامه جدا. مو آية بيأسس قاعدة، هو يتكلم في المورد ويقول لك الدهن المتنجس لا مما يحرم الانتفاع به إلا في الاستصباح، كلامك صحيح، ويدعي الإجماع، كلامك صحيح، أما ما يبي أسس بالإجماع قاعدة، هذا ما أقدر استفيده أنا. هل عنده أنه المتنجسات أصلا لا يجوز الانتفاع بها والدليل الإجماع؟ لا، الأول صحيح، أما الدليل الإجماع ما نستفيد من عنده. هو عنده أن المتنجسات لا يجوز الانتفاع بها، صحيح، ومن ضمن هذا المتنجس إلا في الاستصباح، صحيح، أما إجماعه يبي يثبت القاعدة؟ لا. واضح الفكرة؟ شوف لاحظ العبارة، يقول لكن دعوه الإجماع على ذلك يعني حرمة الانتفاع بعيدة عن مدلول كلامه جدا، وكذلك لا ينكر. يقول بعيد كلامك، لكن لا تقول الإجماع على هالقاعدة، ما في إجماع على هالقاعدة. وكذلك لا ينكر كون السيد يا سيد والشيخ الشيخ الطوسي، لكن السيد منه هذا؟ السيد المرتضى ولا السيد ابن زهرة؟ بعض الشراح يقولون المرتضى وبعضهم يقول ابن زهرة. الدليل ما هو؟ أنا أميل لأن السيد مرتضى. ليش؟ عندما يطلق السيد المرتضى على من الهدى، هذا واحدة. واثنين، لو كان هو يبي يجيب كلام السيد تكرار يصير بعد تكرار، أو بين رأيه والحين بعد شو حق. شوف لاحظ العبارة، وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس، هو تو قايل بل إذا السيد ابن زهرة تو قايله، هو نقل كلام ابن زهرة. عرفت إيش؟ إذا ما المقصود هنا شنو؟ السيد المرتضى هذا الذي أميل لا. وكذلك لا ينكر كون السيد المرتضى علم الهدى والشيخ يعني الشيخ الطوسي قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد وصريح الحلي ابن ادريس، هم عنده هذا زين، لكن دعواهما يعني السيد والشيخ الاجماع على ذلك ممنوع عند المتامل المنصف. اذا يقول انت تتراقب الاجماعات ما يبون ياسسون قاعده بان نعم الاجماع لا يجوز الا بالاستصباح عادل، ولا يجوز انتفاع بالمتنجس عادل، واجماع موجود عادل، لكن لا تقول الاجماع على انه المتنجسات يبون ياسسون قاعده المتنجسات لا يجوز الانتفاع بها مطلقا الا اذا دل الدليل كما في قضيه الاستصباح. هم يبون يقولون كذا، ذي اذا تبي تستفيد شم الفقهاء كلش قوي عندك، عرفت شلون؟ ها ثم على تقدير الان بيشتغل الشيخ الأنصاري بيشتغل على قضية احنا سلمنا أنهم يجمعون على أنه لا يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا إذا دل الدليل، يعني القاعدة تامة من خلال الإجماعات، لأن في بعض العلماء من يدعي الدعوة يقول ما يخالف الحين ناقشكم. ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها ضعيفة، ضعيف الإجماعات ذي. ليش ما تكشف عن قول المعصوم؟ ما تكشف عن قول المعصوم ولا تفيدنا حدسا قطعيا بما اجمعوا عليه حتى نستفيد شنو هالقاعدة أنه لا يجوز الانتباع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل. منين ذا أستفيد من عنده؟ يقول ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها ضعفها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. المحرم من الانتفاع بالنجس شنو؟ أكله شربه. أما منافع ثانية ما يظهر. طيب تبين أجيب لك كلام خلنا نجيب لك كلام مو بأقل من الذين تقدموا، مو أقل علما وفقها وتقوى من الذين تقدموا. أصبر الحين أجيب لك. قال في المعتبر منه المحقق خال العلامة صاحب الشرائع كتاب المعتبر بحث خارج هذا بس لكنه مو كامل. قال في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس ايش قال؟ وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله إلى أن قال ونريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة وإزالة الخباث والأكل والشرب دون غيره مثل بل الطين وسقي الدابة. اسمع واحد من أساطين العلم منه المحقق على الإطلاق، المحقق عند الإطلاق من تقول محقق يعني صاحب الشرائع قدس الله نفسه خال العلامة. شوف شو يقول، يقول صريح لما نقول ما يجوز بيع الماء المتنجس مو بقصدنا مطلقا ها بين المتوقف على الطهارة. تبي تشتري الطهارة تشتري الطهارة وهو نجس ما ينفعك، هذا أكل الماء بالباطل. أما إذا قصدي لا أبي أسقي الدابة يجوز، أبي أسقي الزرق يجوز،
بل
الطين يجوز. واضح الفكرة؟
نعم.
انتهى كلام منه المحقق. أقول إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير. إيش قال المحقق؟ قال ونريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره. يقول دون الغير هذا الشيء يدخل في الغير، حتى بل الصبغ والحنة هم يدخل في الغير. أي مو بس يعني شنو الغير بل الطين وسقي الدابة، لا مو فقط بل الطين وسقي، كل ما ينتفع به ولا يتوقف على الطهارة يجوز خلاص. ومن ضمن شنو الصبغ يتوقف على الطهارة الصبغ، بصبغ الجدار خلى ناجس أنا بصلي عليه لا هو جدار. واضح الفكرة؟ زين. أقول إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير فلا يحرم الانتفاع بهما، يعني لو كان نجسين بالماء النجس. وأما العلامة نجي للعلامة، وأما العلامة فقد قصر أو قصر قص يعني اقتصر حصر قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب. قال الحرام ترى فقط الأكل والشرب اللي على الموقف على الطهارة، اي والباقي بعد حلال. بعد شو واضح بواضح كلامه على ان القاعدة الاصل في المتنجسات ما هي ما دام شنو له منفعة يجوز. واضح الفكرة؟ واما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والارشاد. هذه كلها كتب فقيه للعلامة، العلامة له كتب كثيرة جدا في عرفت شلون والتذكرة وتبصرات المتعلمين وإلى آخر كثير كتب له على الطهارة والأكل والشرب، يعني غير الأكل والشرب وما يتوقف على الطهارة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب. عجين تنجس قال علفه بالدواب يجوز معنى نجس يعني تنجس بعد ها، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله وبأنه انتفاع فيكون سائغا. استدل بدليله المحرم على المكلف ما هو؟ تناوله، تناوله يعني الأصل في الأشياء الحلية إلا ما دل الدليل، دل الدليل على أنه العجين إذا كان متنجسا وغيره من النجس لا يجوز تناولها، لا يجوز تناول المتنجس. واضح زين. وبعد عندنا الدليل الثاني قاعدة ما دام ينتفع به إذن شنو يجوز الانتفاع به سائغا ويجوز بيعه للأصل، أصل في الأشياء الإباحة. ولا يخفى أن كلا دليليه أن المحرم هو التناول وأنه إذا كان له انتفاع يجوز التعامل به تمام واستعماله. ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس. المتنجس يعني شنو؟ يعني فقط الأكل هو الحرام، غير الأكل يجوز. بعد خلنا نروح لواحد من الأساطين العظام وقال الشهيد منهم الأول في قواعده أن نجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. ثم ذكر ما يؤيد المقول، شفت النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، يعني في غير الأغذية يجوز ولا ما يجوز؟ طيب بعد وقال في الذكرى منهم ذكرى الشيعة الشهيد الأول، وهذا من الكتب العظيمة. شوي خلنا من باب الملاطفة نلطف الجو في هذا أكو له ابنة عالمة الشهيد الأول يسمونها ست المشايخ، وهذه ذكروها في ترجمتها عالمة من عالمات جنوب اللبناني
محمد بن مكي.
أي فالشاهد الشهيد الأول لما مات قدس سره، جاءوا عياله، جاءت بنته العالمة قالت يا أخواني اللي لي من الورث لكم لكم لكم، أعطوني أربعة كتب من كتب أبويا، واحد من هذيك رشية. وكانت تفتي في لبنان، وكان علماء الشيعة في زمانها يرجعون إليها، هي تلميذ والدها، كانت تحضر الدرس بعازل ما بين الرجال، وهي كانت تحضر الدرس، وكانت فقيها يعبر عنها بست المشايخ فاطمة بنت الشهيد.
أي
شاهد هذا كتاب الذكرى كلش مهم، هي طلبت قالت تعطوني الذكرى وقال في الذكرى في أحكام النجاسة تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. ثم ذكر المساجد وغيرها إلى أن قال وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء أو ضوء شنو تحت الظل، للنهي عن النجس وللنص. شوف 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 قال للنهي عن النجس والنص، يعني شنو؟ لأن النص قال شنو لا يجوز الاستصباح تحت الظل، وإلا الباقي يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يقول ومراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله، قال للنهي عن النجس يعني عن أكله، ومراده بالنص ما ورد من عن الاستصباح من المنع من عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب شنو؟ خصوص الاستضاءة تحت ظل الظل النص، يعني غير الاستضاءة للظل يجوز الاستخدام الدهن المتنجس لما يجوز؟ يجوز. يقول كلام صريح هذا للنص، يعني غيره ما يقيدنا بأي قيد، واضح الفكرة؟ زين. وهو المطابق لما حكاه، وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه قدس سره في بعض فوائد هذا، نخليه للدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.